قد توالت بنا الأحداث حتى وصلنا إلى عهد آل زنكي، بداية بعماد الدين زنكي الذي تربى على يد العلماء وأسسوا فيه حب هذا الدين العظيم وحب الجهاد في سبيل الله، فنشأ بهذه النشأة وبدأ في معاركه ضد الصليبيين الذين احتلوا بلاد المسلمين وسيطروا على المسجد الأقصى، وبدأ بمحاولات تحرير البلاد الإسلامية، ثم توفي وهو في هذا الجهاد العظيم، فجاء ابنه العظيم نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. ونور الدين أيضا من تربية العلماء، فتكامل العلماء، منهم من يحيي الدين ويحارب الفساد الذي جرى في الأمة وتخاذل العلماء وانشغالهم بأمور هامشية بالمقارنة مع المصيبة التي عمت الأمة المسلمة باحتلال قلب الأمة فلسطين على يد الفرنجة. وكان من أبرز من تابع هذه المسألة الحاكم العظيم الأمير نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، ورأينا كيف حرص على أن يقوم بهذه المهمة، لكنه ظل في صراع مع حكام المدن التي حواليه، ومن الحكام الذين عاندوه وكانت لهم خيانات بارزة حاكم دمشق التركي ابن طغتكين، ورأينا في اللقاء الماضي كيف أنه كان يحالف النصارى ضد نور الدين زنكي، فلما هاجمه النصارى تحالف مع نور الدين زنكي ضد النصارى، وظل في هذه التقلبات من أجل الكرسي والأمة تضيع لا يهتم. فهذا نموذج للحكام الذين صار حكمهم أهم عندهم من الأمة بأجمعها، وصار يعاند نور الدين زنكي، وصار يقف عقب بينه وبين فك الحصار عن عسقلان التي كانت محاصرة في فلسطين من قبل النصارى. ذكرت لكم القصة بتفاصيلها، ورأينا كيف في النهاية أبناء دمشق البررة الذين يرفضون أن تستمر المسألة بهذه الصورة راسلوا نور الدين زنكي، فجاء واضطر هذا الحاكم ابن طغتكين التركي أن يفتح له أبواب دمشق، فدخل دخول الفاتحين رحمه الله. لكن البلوى التي جرت بعد وفاة نور الدين أن آل زنكي أعطوا البيعة لابن نور الدين إسماعيل عمره 11 سنة في وقت صراع، في وقت معارك، أوروبا كلها حاشد قواتها ضدنا، يأتي واحد عمره 11 سنة يحكم؟ أي خلل في المفاهيم هذا؟ فقط لأنها وراثة؟ طبعا أطلقوا عليه الملك الصالح إسماعيل. طبعا الملك الصالح إسماعيل هيحكم. فالآن بدأت الصراعات بين آل زنكي وقواد الجيوش من يسيطر على دولة نور الدين، وكادت الحروب تقع بينهم، وكل واحد فيهم مسك مدينة من المدن خاصة في الشام. طبعا صلاح الدين مسيطر على مصر والحجاز واليمن، الآن الصراع كله في الشام. فتمزقت الشام وصارت كل مدينة دولة، وكل واحد أعلن نفسه حاكم وخليفة. طبعا فرح عظيم عند النصارى، بدأ النصارى يهجمون يستعيدون القلاع والحصون التي أخذها نور الدين منهم، واختلت دولة الإسلام من جديد. صلاح الدين رحمه الله لما رأى هذه الأوضاع قال هذا لا يصبر عليه، طبعا في قصة طويلة، فأعلن نفسه حاكما على بلاد الشام، وهو وريث مع أن ليس من أسرة آل زنكي، هو من الأيوبيين، أعلن نفسه وريث لحكم آل زنكي. فرفض آل زنكي في الشام، قالوا لا ما يكون إلا من آل زنكي. فهنا صلاح الدين ثبت الحكم في مصر، ترك أخاه العادل حاكما على مصر، وتحرك بأفضل قواته، أفضل فرسان 700 من أفضل الفرسان، قطع فيهم فلسطين إلى الشام، وبدأ يهاجم هذه الدويلات التي نشأت بعد نور الدين. بعضهم فتح له الأبواب وقبل بحكمه، والآخرون بل الأكثرية رفضوا حكم صلاح الدين، وظل صلاح الدين يقاتل النصارى من جهة ويقاتل آل زنكي من جهة 12 سنة إلى أن وحد الشام. 12 سنة وهو يقاتل آل زنكي، ونحن سنتحدث عن فتوحات صلاح الدين ومعارك صلاح الدين في فلسطين، يقاتل في فلسطين وفي نفس الوقت يعني يحاول يوحد الشام. فأي خلل وقع في الأمة بسبب وراثة إسماعيل لحكم نور الدين. هنا النصارى طمعوا بهذا الخلل الذي جرى في الأمة وبمراسلات الفاطميين كما قلنا لصقلية، فعلا صقلية حركت جيشا وتحركت نحو مصر ووصلت إلى الإسكندرية. الآن صلاح الدين على ثلاث جبهات: الجبهة الشامية آل زنكي، والجبهة الفلسطينية النصارى، والآن إسكندرية مصر نفسها مهاجمة، والجبهة الرابعة الفاطميين في الجنوب. حتى نعرف الأوضاع التي عاشها صلاح الدين، فتحرك، ترك كل شيء. مصر الآن أخطر شيء، مصر موطن حكمة، إذا اهتز ضاع كل شيء، فترك كل شيء ورجع إلى مصر وهاجم النصارى الذين احتلوا الإسكندرية، واستطاع أن يهزم النصارى في الصقليين في الإسكندرية. هذا كلها أحداث عام 570 هجرية. في نفس العام كان الفاطميون تجمعوا 50,000 مقاتل من جهة السودان، يريدون الصقليين يهجمون من الشمال وهم يهجمون من الجنوب، لكن فوجئوا بالانتصار السريع الذي فعله صلاح الدين في الإسكندرية، فظلوا، قالوا مع ذلك هذه فرصتنا الوحيدة، فظلوا يهاجمون، يقصدون القاهرة بقيادة كنز الدولة الفاطمي. هنا فورا صلاح الدين أعطى الأوامر إلى العادل، لا ينتظره، لا تنتظرني، تحرك فورا نحوهم. فالعادل أخو صلاح الدين من القاهرة يحرك جيشا نحو الفاطميين في الجنوب، وتحدث المعركة العظيمة بين أهل السنة وبين الإسماعيليين، معركة عظيمة جدا في الجنوب. كنز الدولة قائد الفاطميين، والعادل قائد المعركة من قبل صلاح الدين، ويقضي العادل على الفاطميين، يحصدهم حصد فلم تقم للفاطميين بعده قائمة. حصد 50,000 في تلك المعركة، ما ترك منهم أحد، فر القليل. ولذلك تعرفون الكره الشديد الذي عند الإسماعيليين المنحرفين لصلاح الدين، أفناهم وقضى على دولتهم 200 سنة، وظل هذا الحقد في نفوسهم إلى اليوم، عندهم كراهية شديدة له. لذلك ما يسمونه صلاح الدين، يسمونه خراب الدين، لأنه فعلا دمرهم تدمير. عندها فقط استقر الحكم لصلاح الدين 570 هجرية. صلاح الدين الأيوبي فترة عظيمة. قبل أن ندخل في تاريخه نعطيكم معلومات عنه. ولد في عام 530 هجرية، 1137 ميلادية، بقلعة تكريت في العراق، وكان أبوه واليا على قلعة تكريت، ثم تولى الوزارة في مصر وهو صغير، تولى الوزارة هناك، وكانوا يصفونه أيضا خريج هذه المدرسة الإصلاحية، ذكرت لكم كيف تربى على يد العلماء، يصفونه حسن العقيدة، كثير الذكر، شديد المواظبة على صلاة الجماعة، حريص على السنن والنوافل، يقوم الليل، يحب سماع القرآن، وينتقي الإمام، يبحث عن صاحب الصوت الجميل والأخلاق الحسنة، ما يصلي به أي إنسان، كان رقيق القلب، خاشع الدمعة. وذلك سنجد هذه الصفات، صفة الرحمة وصفة يعني الرقة التي في صلاح الدين تنعكس على تصرفاته واضحة جدا في معارك فيما بعد. إذا سمع القرآن دمعت عيناه، شديد الرغبة في سماع الحديث، كثير التعظيم لشعائر الله، حسن الظن بالله، كثير الاعتماد عليه. وفي قصص كثيرة تشير إلى كيف كان اعتماده على الله سبحانه وتعالى. وكان حسن العشرة، كان عادلا رؤوفا بالناس، رحيما ناصرا للمظلوم والضعيف، وكان كريما في منتهى الكرم، لطيف الأخلاق، طاهر المجلس، ما في كلام فحش. طبعا هذا كله أيضا مما تعلمه من العلماء ومما تعلم من نور الدين. لا يذكر أحد بين يديه إلا بخير، يرفض الغيبة، طاهر السمع، طاهر اللسان، طاهر القلم، ما كتب في إيذاء مسلم. وكان في نفس الوقت شجاعا شديد البأس، مواظبا على الجهاد، عالي الهمة. قال يوما وهو قرب عكة: في نفسي أنه متى ما يستر الله فتح بقية السواحل وليت الولاة وأوصيت وودعت فلسطين وركبت البحر إلى جزائر النصارى في أوروبا لأفتحها، ثم أتبعهم في أوروبا، فلا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. شوفوا الهمة، شوفوا الهدف السامي، هكذا كان صلاح الدين. لأجل هذا الهدف هجر أهله وعاش في حياة جهاد، ترك أهله وترك وطنه وترك سكنه وسار في البلاد يفتح البلاد، وكان يعيش معظم حياته عاشها في الخيام، كان معظم حياته في الجهاد. وقد عرف بالعطف على كل ضعيف لا سيما النساء والأطفال والشيوخ، وكان عندما يفتح فتح من الفتوح يقف على الطريق عند طريق المهزومين المنسحبين من أعدائه، يقف على الطريق، فإذا مر عليه فقير أو شيخ ساعده، يساعد أعدائه. هكذا وصلت به الرحمة. في عصر ملئ بالترف والإسراف كان يعيش حياة زهد وبساطة بعيد عن أبهة الملك، وكان سمح جدا، فما آذى أحد في عقيدته إلا من قاتله، ما آذى لا فاطمي ولا آذى نصراني إلا الذين كانوا يقاتلونه، كان سمح جدا في التسامح في العقائد، وكان يترك للناس ما يعبدون، وما يعني ما في ضغط ما في إكراه، وكان يعني لا يغرم بالقتل، ما كان يحب القتل، يقتل فقط الخونة ويقتل من يقف أمامه، فإذا انتصر كان من طبيعته كما سنرى فك الأسرى والتسامح، كان هذا من طبيعته، على عكس ما يصفونه في أوروبا أنه كان يعني حريص على الدماء، فكانت طبيعته التسامح والعفو. إذا سيطر صلاح الدين واستقرت له الجبهة الإسلامية الموحدة، وسيطر على معظم الشام، وإن كانت ما زالت أجزاء من الشام رئيسية ما زالت ليست بيده، لكن ما معظم الشام في يده، بالإضافة إلى مصر والحجاز واليمن. الآن بدأ يعد العدة للمعركة الحاسمة اللي كان خطط لها نور الدين، هجوم من الشمال وهجوم من الجنوب. فأعد صلاح الدين نفس الخطة وغير الخطة إلى اتجاه آخر، كان قرر ما يصير هجوم من الشمال وهجوم من الجنوب، وإنما توحيد لجيوش الشام مع جيوش مصر في قوة واحدة تضرب الصليبيين ضربة واحدة. وهذه مقدمات حطين. فلندخل الآن في الأحداث التي أدت إلى حطين. النصارى ما زالوا مسيطرين على فلسطين، مسيطرين على القدس، مسيطرين على السواحل تقريبا كلها، كل الساحل. طبعا بالنسبة لهم الساحل أخطر شيء، لأن الإمدادات تأتي من أوروبا بالسفن، فكانت تأتيهم من السواحل. وأخطر حصون وأقوى حصون النصارى حصن الكرك. حصن الكرك صحيح حصن بين الشام ومصر، لكن ما كان فقط حصن صغير، من هذا الحصن كانت قوات النصارى متمركزة فيه، وكانت أي جيوش تتحرك من الشام في اتجاه مصر تقطعها تهجم عليها والعكس. فكان هذا الحصن يمثل عقبة ما بين مصر والشام. فرأى طبعا